وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ربما اليوم ليس عندنا سؤال يتعلق بالدرس السابق، نرجئه إلى الموعد القادم إن شاء الله تعالى، لندخل مباشرة في حديث الذي يلي ما قبله. والحديث الذي قبل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. إذن الحديث الذي يليه في ترتيب حديث البلوغ هو هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، حسن بشواهده. قال صاحب البلوغ: رواه مالك المرسل ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. قلت: وصححه الألباني. وقال: روي من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص، قاله رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. عبد الله بن أبي بكر قال بعضهم ووهم، قال عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وراح يعرف عبد الله بن أبي بكر الصديق، ونقل له ترجمة من الاستيعاب، وأن أمه هي أم أسماء التي تسمى قتيلة، إلى آخر ما ذكره عنه. وهذا كما قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في شرحه على البلوغ، قال: وهم كبير وغلط فاحش. ليس عبد الله بن أبي بكر الصديق، عبد الله بن أبي بكر نعم، ولكن ليس أبي بكر الصديق، وإلا لم يكن مرسلا، لأن عبد الله بن أبي بكر الصديق صحابي، كيف ما رواه يقال مرسل؟ لا، صحابي، لكنه كما قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله لم يكن أو ليس له رواية في الحديث. والمراد هنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن محمد بن حزم الأنصاري، وهو تابعي ثقة عابد روى له الجماعة. أما عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي البخاري، كنيته أبو الضحاك، أول مشاهده الخندق، استعمله صلى الله عليه وسلم على نجران، وهو ابن 17 سنة، ليفقههم في الدين. هكذا كانت السنة الجارية، أن يرسل دائما ولي الأمر إلى البلدان من يفقههم في الدين ويعلمهم ويرفع عنهم الجهل. نعم. وكذلك ليأخذ صدقاتهم، وكتب له كتابا في الفرائض والسنن والصدقات والديات. توفي رضي الله عنه في خلافة عمر بالمدينة. انتهى من الاستيعاب. وفي الباب حديث من حديث حكيم بن حزام: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء. أما حديث عمرو بن حزم فعلته أن فيه سليمان بن داود، وهذا معنى قول ابن حجر، وهو معلول. كلمة معلول ربما أهل اللغة لا يحبون أن يقولك معلول، إن معلول اسم مفعول على وزن مفعول من عله، ولكن كلمة عله يأتي لها معنى آخر، عله معنى سقاه بعد النهل، فكان يقول بعضهم معلول مرذول، كان يحبون أن يقال معل لأنه من أعل. إذن علته دائما العلة عند أهل الحديث يقصد بها السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث، وما ما منها ظاهر حتى وإن سمي لغة علة لكنها ليست هي العلة الاصطلاحية التي عند أهل الحديث. يقولون حديث معل يقصدون به علة خفية لا يطلع عليها إلا جهابذة المحدثين من عندهم ممارسة وخبرة ومعرفة بالأسانيد والجهة التي يدخل من الخلل. إذن حديث عمرو بن حزم علته أن فيه سليمان بن داود، وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم، إلا أن ابن حزم وهم يظنه أنه سليمان بن داود يمامي المتفق على تركه، وإنما هذا هو سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة عند الحفاظ. رسالة عمرو بن حزم هذه قال أبو عمر بن عبد البر أشبهت المتواتر، لكنها في حق التي يتناقل أهل السير ليس أهل الحديث، يتناقلها أهل السير من الناس الذين يتكلمون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا يعني يتطلبون لذلك التحقيق الذي هو معروف لأهل الحديث. فقال أبو عمر بن عبد رحمه الله في هذه الرسالة يتداولها أهل السير، قال أنها أشبهت المتواتر، وحتى ربما في بعض ما يقوله غيره أنها استغنت عن الإسناد، هي تحتاج الإسناد يعني من يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت في بعض الأسانيد مرفوعة. قال وهي متلقات بالقبول عند أهل العلم، ممكن لأجل ما فيها من أمور معلومة من غيرها. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون رأيهم. إذن فهو معدود من المراجع التي كثير ما أهل العلم يفتون بما جاء في مضمونها. قال الشوكاني علي رحمة الله في نيل الأوطار، قال والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الخلافيات، والطبراني، وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف، بل ذكر الطبراني أنه تفرد به. إذن فما بالك بحديث تفرد به ضعيف. هذا الحديث أفاد صريحا أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، إلا طاهر، إلا أن الطاهر مشترك لفظي، مشترك لفظي. محمود، ما معنى المشترك؟
نعم، مراد بالمشترك هو أنه لفظ له معنيان أو أكثر، لفظ واحد له معنيان أو أكثر. المراد بالطاهر هنا أنه يعني مشترك بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى.
إذن أولا هذا هو معنى كلمة مشترك. المشترك تطلق في عند أهل اللغة على اللفظ الواحد الذي ربما له معنيان أو ثلاثة أو أكثر. قد يكون له معنيان أو أكثر. نجيب، ماذا يترتب على اللفظ المشترك إذا وجد في الكلام؟ اللفظ المشترك إذا وجد في الكلام ماذا يترتب عليه؟
نعم الشيخ، يحمل على معنى الغالب الذي يستعمل له.
على المعنى الغالب.
نعم الأول. نعم
قال صحيح. الجواب الصحيح ما هو؟ قال صحيح. أيوب مراجي،
نعم شيخنا،
تفضل.
نعم، اللفظ المشترك إذا وجد في الكلام، إذن نبحث على أي المعاني التي يحمل المعنى الراجح الذي يحمل عليه على حسب السياق. إن
إذن نقول أن اللفظ المجمل يسبب إجمالا، يسبب إجمالا. وعندما يسبب لنا إجمالا لا بد عند ذاك من البحث كيف نتخلص من هذا الإجمال. نبحث ربما هناك قرينة تجعل اللفظ هذا يحمل على واحد من معانيه، وإن لم نجد وحملناه على أحدها بلا قرينة بلا قرينة وذلك هو الذي يسمى التحكم. على أن هناك من قال بأنه يحمل بلا شفعي، بلال أن بلال غائب، موجود هاتفه فقط. نعم، من عنده الجواب؟
نعم شيخنا،
نعم شيخنا،
يحمل على جميع وهو قول الشافعي
معاني على سبيل الاحتياط، هذا إذا أنت تقارن.
نعم، معليش أنا سمعت الجواب.
الشافعي يحمل على معانيه دفعة واحدة.
إذن ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن اللفظ المشترك من باب الاحتياط يحمل على جميع معانيه دفعة واحدة. نعم، إذن هذه هي تقريبا بعض الكلام المتعلق باللفظ المشترك. هذا الحديث فيه لفظة هي التي مدار الكلام عليها فيما كنا نتحدث الآن، قوله نعم في هذه الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم، ألا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن فاللفظ المشترك عندنا هنا هو الطاهر. هذا اللفظ يطلق على المؤمن أنه طاهر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، بمعنى طاهر. ويستعمل كذلك على من طهر من الحدث الأصغر والأكبر، ومنه قوله تعالى وإن كنتم ذنبا فاطهروا. ويطلق كذلك على من ليس على بدنه نجاسة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن هذه كلها، فأيهما المراد بقوله لا يمس القرآن إلا طاهر؟ هل المراد به المؤمن؟ هل المراد به المتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر؟ هل المراد به من ليس على جسمه نجاسة؟ إذن جمهور العلماء ذهبوا إلى ما دل عليه الحديث، والحديث هذا حسنوه كما قال، وكما كذلك حسنه الشيخ الألباني رحمة الله بمجموع الطرق. المانعون لمس المصحف لغير المتطهر يستدلون كذلك بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ربما هذه الآية أشهر من الحديث عند عامة الناس، لا يمسه إلا المطهرون. وهذا الاستدلال في حقه يصح إذا كان الضمير يرجع إلى القرآن، ضمير لا يمسه هذه الهاء إذا كان يرجع إلى القرآن. لكن الظاهر أنه لا يرجع إلى القرآن، في كتاب مكنون لا يمسه، أي الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ عند الملائكة، والملائكة هم المطهرون، وأما نحن فلا يقال لنا مطهرين. إذا قيل لنا يقال لواحد منا متطهر. فرق بين التطهر الذي هو فعل نقوم به نحن فنتطهر، ويقال لواحد منا ليس على طهارة. المتطهر والذي توضأ أو اغتسل فأزال الحدث الأصغر الذي كان مترتبا على الأعضاء، هذا يقال متطهر لا يقال مطهر. الملائكة هم المطهرون. إذن الآية حتى مالك رحمه الله لا يستعملها في غير الملائكة، قال المطهرون هم الملائكة. إذن الظاهر أنه يرجع إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ، لأنه هو الأقرب. لماذا قلنا لأنه هو الأقرب؟ هذا هو القاعدة في الضمائر، أنه يعود إلى أقرب مذكور، لا تعيد إلى الذي قبله مع صلاحيته هو. والمطهرون هم الملائكة، وهذا كأنه بصدد بيان أن الكتاب المكنون لا تصله أيدي الملائكة. هل نبئكم على من تنزل الشياطين وتنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. نعم. إذن ففي مقابل الشياطين الملائكة المطهرين. هكذا الضمير دائما إذا تردد فلا يتم الاستدلال للجمهور بالنسبة لهذه الآية. لماذا؟ لأنه تطرق إليه الاحتمال، والاستدلال هكذا إذا تطرق إلى الاحتمال بطل به الاستدلال. الدليل إذا تطرق إلى الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم. إذن إذا بطل الاستدلال نرجع إلى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية عبد المجيد المعلم، ما معنى البراءة الأصلية؟ ما معنى البراءة الأصلية؟ غايب عن الفيلم. الخليج مصطفى، ما معنى البراءة الأصلية؟
معنى البراءة الأصلية أن ذمم المكلفين معفية من أي تكلفة.
إذن البراءة الأصلية تعني أن ذمة كل مكلف باقية بريئة من أي تكليف، بمعنى الذي يريد أن يكلفنا بما يكلفنا به هو الذي يحتاج إلى أن يأتي لنا بالدليل الذي يخرجنا عن هذه البراءة من أي تكليف إلى أن نصير مكلفين. إذا الذي يقول بأن المصحف لا يمسه إلا المطهر، نقوله بأي كتاب أم بأي سنة؟ أما الحديث السابق ففيه ما فيه من العلة التي ذكرها، والآية قلنا أنه تطرق على الاستدلال، إذن نعود إلى البراءة الأصلية على هذا. ولو سلمنا رجوع الضمير إلى القرآن، فالمراد بالمطهر من ليس بنجس أو المؤمن، لأنه لا ينجس، والذي يتبادر إلى الذهن سيما وهي رسالة مرسلة إلى بلد بعيد ينبههم ويحذرهم من أن يتسلط على القرآن الكريم كافر فيحمله، كما قال تعالى إن من المشركون نجس. وحديث كذلك النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وهذا الكلام كله بتصرف من نيل الأوطار الشكان رحمه الله. والجمهور من العلماء ذهبوا إلى ما دل عليه الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال في الأرواء كأنه كلام ينساق مع ما ذهب إليه الجمهور. قال إسحاق المروزي في مسائل الإمام أحمد، قلت يعني لأحمد هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ، ما لم يتوضأ. قال إسحاق كما قال لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعون. قال الألباني عليه رحمة الله في نيل الأوطار، عفوا قلت في كتابه إرواء الغليل. والمراد بمس المصحف سواء مس نفس الكتابة أم الجوانب أم الجلد. قال النووي رحمه الله هذا هو المذهب المختار، وذلك أنه لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى الغلاف والجلد والحواشي ونحو ذلك، يعني ما دام تابع المصحف فيثبت لها ما لا يثبت لها لو كانت مستقلة، يعني هذا الغلاف لو نزع من فوق المصحف لا يثبت له الحكم الذي يثبت له عندما يكون غلافا للمصحف. وذهب إلى جواز مس المصحف من المحدث حدث الأصغر ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والهادوية وداود داود بن علي الظاهري، وكذلك ابن حزم، وكذلك الشوكاني، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيرهم. وأما القراءة دون المس دون مس المصحف فهي جائزة اتفاقا، وقد صنف ابن أبي شيبة في مصنفه آثارا تدل على ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء، لأنها مرسلة، لأنها مرسل، ومرسل يقال لما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل عند أهل العلم وعند أهل التحقيق معدود من الحديث الضعيف، معدود من الحديث الضعيف، نعم. وهذه الصحيفة، صحيفة عمرو بن حزم، حتى وإن كان يعني صحيحة الإسناد إلى من أرسلها فهي صحيفة كأنها ليست مسندة، أي ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب من الكتب هكذا المروي، حتى وإن روي يعني أحد الرواة عن الآخر لكن عندما تبلغ إلى التابعي لم تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء لأنها مرسلة. وأما صحيفة التي لا تسند إلا عن مجهول وإما عن ضعيف، وقد تقصيناها في غير هذا المكان، يقول في المحلى. وهذا الحديث في حق صحة الشيخ الألباني في الإرواء، ويقال أيضا إن الآية خبر، يمكن أن يقول هذا، وهذا دليل يحتج به الذين قالوا لا يوجد دليل على عدم مس المصحف، يقول إن الآية خبر ليست نهي، ما في لا تمسوا القرآن، قال لا يمس القرآن إلا طاهر، إخبار بأن القرآن الكريم لا يمسه، أي لا يتمكن من مسه إلا طاهر. إذن فإذا كانت خبرا فإن موضع الاستدلال فيها، إلا أن يقول قائل إنها خبر بمعنى الإنشاء أو بمعنى الأمر، وهذا موجود على كل حال، لكن هذا يحتاج إلى أيضا دليل يدل عليه. إذن فهو ليس أمرا ولا تضمنه. وممن نصر هذا القول هو جواز مس المصحف المحدث من المتأخرين كما ذكرت الشيخ الألباني، كما في الإرواء الشوكاني رحمه الله في الأوطار وغيرهم، نعم. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في الأفنان الندية صح السبل السوية، قال: وخروجا من الخلاف في هذا الموضوع فإنه ينبغي لمن أراد أن يمس المصحف أن يبذل ما في وسعه للحصول على الطهارة من الأحداث والأنجاس كلها، فإن ذلك أطيب وأزكى والله أعلم. إن هذا كلامه رحمه الله كأنه يرشد إلى الخروج من الخلاف، وذلك أن الإنسان يستعمل الطهارة قدر ما يستطيع لأجل الخروج من هذا الخلاف، وهذا هو الذي أعددته في هذا البحث، فأسأل الله أن ينفعني وإياكم به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. جزاكم الله خيرا
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ربما اليوم ليس عندنا سؤال يتعلق بالدرس السابق، نرجئه إلى الموعد القادم إن شاء الله تعالى، لندخل مباشرة في حديث الذي يلي ما قبله. والحديث الذي قبل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. إذن الحديث الذي يليه في ترتيب حديث البلوغ هو هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. حسن بشواهده، قال صاحب البلوغ: رواه مالك المرسل ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. قلت: وصححه الألباني، وقال: روي من حديث عمرو بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص، قاله رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. عبد الله بن أبي بكر قال بعضهم ووهم، قال عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وراح يعرف عبد الله بن أبي بكر الصديق، ونقل له ترجمة من الاستيعاب، وأن أمه هي أم أسماء التي تسمى قتيلة، إلى آخر ما ذكره عنه. وهذا كما قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله في شرحه على البلوغ، قال: وهم كبير وغلط فاحش. ليس عبد الله بن أبي بكر الصديق، عبد الله بن أبي بكر نعم، ولكن ليس أبي بكر الصديق، وإلا لم يكن مرسلا، لأن عبد الله بن أبي بكر الصديق صحابي، كيف ما رواه يقال مرسل؟ لا، صحابي، لكنه كما قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله لم يكن أو ليس له رواية في الحديث. والمراد هنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن محمد بن حزم الأنصاري، وهو تابعي ثقة عابد روى له الجماعة. أما عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي البخاري، كنيته أبو الضحاك، أول مشاهده الخندق، واستعمله صلى الله عليه وسلم على نجران، وهو ابن 17 سنة، ليفقههم في الدين. هكذا كانت السنة الجارية، أن يرسل دائما ولي الأمر إلى البلدان من يفقههم في الدين ويعلمهم ويرفع عنهم الجهل. نعم، وكذلك ليأخذ صدقاتهم، وكتب له كتابا في الفرائض والسنن والصدقات والديات. توفي رضي الله عنه في خلافة عمر بالمدينة. انتهى من الاستيعاب. وفي الباب حديث من حديث حكيم بن حزام: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء. أما حديث عمرو بن حزم فعلته أن فيه سليمان بن داود، وهذا معنى قول ابن حجر وهو معلول. كلمة معلول ربما أهل اللغة لا يحبون أن يقولك معلول، إن معلول اسم مفعول على وزن مفعول من عله، ولكن كلمة عله يأتي لها معنى آخر، عله معنى سقاه بعد النهل، فكان يقول بعضهم معلول مرذول، كان يحبون أن يقال معل لأنه من أعل. إذن علته دائما العلة عند أهل الحديث يقصد بها السبب الخفي الذي يقدح في صحة الحديث، وما ما منها ظاهر حتى وإن سمي لغة علة لكنها ليست هي العلة الاصطلاحية التي عند أهل الحديث. يقول حديث معل يقصدون به علة خفية لا يطلع عليها إلا جهابذة المحدثين من عندهم ممارسة وخبرة ومعرفة بالأسانيد والجهة التي يدخل من الخلل. إذن حديث عمرو بن حزم علته أن فيه سليمان بن داود، وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم، إلا أن ابن حزم وهم يظنه أنه سليمان بن داود يمامي المتفق على تركه، وإنما هذا هو سليمان بن داود الخولاني وهو ثقة عند الحفاظ. رسالة عمرو بن حزم هذه قال أبو عمر بن عبد البر أشبهت المتواتر، لكنها في الحق التي يتناقل أهل السير ليس أهل الحديث، يتناقلها أهل السير من الناس الذين يتكلمون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا يعني يتطلبون لذلك التحقيق الذي هو معروف لأهل الحديث. فقال أبو عمر بن البر رحمه الله في هذه الرسالة يتداولها أهل السير، قال أنها أشبهت المتواتر، وحتى ربما في بعض ما يقوله غيره أنها استغنت عن الإسناد، هي تحتاج الإسناد يعني من يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت في بعض الأسانيد مرفوعة. قال وهي متلقات بالقبول عند أهل العلم، ممكن لأجل ما فيها من أمور معلومة من غيرها. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون رأيهم. إذن فهو معدود من المراجع التي كثير ما أهل العلم يفتون بما جاء في مضمونها. قال الشوكاني علي رحمة الله في نيل الأوطار، قال والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الخلافيات، والطبراني، وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف، بل ذكر الطبراني أنه تفرد به. إذن فما بالك بحديث تفرد به ضعيف. هذا الحديث أفاد صريحا أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، إلا طاهر، إلا أن الطاهرة مشترك لفظي، مشترك لفظي. محمود، ما معنى المشترك؟
نعم، مراد بالمشترك هو أن لفظ له معنيان أو أكثر، لفظ واحد له معنيان أو أكثر. المراد بالطاهر هنا أنه يعني مشترك بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى.
إذن أولا هذا هو معنى كلمة مشترك. المشترك تطلق في عند أهل اللغة على اللفظ الواحد الذي ربما له معنيان أو ثلاثة أو أكثر. قد يكون له معنيان أو أكثر. نجيب، ماذا يترتب على اللفظ المشترك إذا وجد في الكلام؟ اللفظ المشترك إذا وجد في الكلام ماذا يترتب عليه؟
نعم الشيخ، يحمل على معنى الغالب الذي يستعمل له.
على المعنى الغالب.
نعم الأول. نعم
قال ساحي. الجواب الصحيح ما هو؟ طاهر ساحل. أيوب مراجي.
نعم شيخنا،
تفضل.
نعم، اللفظ المشترك إذا وجد في الكلام، إذن نبحث على أي المعاني التي يحمل المعنى الراجح الذي يحمل عليه على حسب السياق.
إذن نقول أن اللفظ المجمل يسبب إجمالا، يسبب إجمالا. وعندما يسبب لنا إجمالا لا بد عند ذاك من البحث كيف نتخلص من هذا الإجمال. نبحث ربما هناك قرينة تجعل اللفظ هذا يحمل على واحد من معانيه، وإن لم نجد وحملناه على أحدها بلا قرينة وذلك هو الذي يسمى التحكم. على أن هناك من قال بأنه يحمل بلا شفعي، بلال أن بلال غائب، موجود هاتفه فقط. نعم، من عنده الجواب؟
نعم
شيخنا،
وهو قول الشافعي.
معاني على سبيل الاحتياط، هذا إذا أنت تقارنها.
نعم، معليش أنا سمعت الجواب تاع
الشافعي يحمل على معانيه دفعة واحدة.
إذن ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن اللفظ المشترك من باب الاحتياط يحمل على جميع معانيه دفعة واحدة. نعم، إذن هذه هي تقريبا بعض الكلام المتعلق باللفظ المشترك. هذا الحديث فيه لفظة هي التي مدار الكلام عليها فيما كنا نتحدث الآن، قوله نعم في هذه الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، ألا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. إذن فاللفظ المشترك عندنا هنا هو الطاهر. هذا اللفظ يطلق على المؤمن أنه طاهر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس بمعنى طاهر. ويستعمل كذلك على من طهر من الحدث الأصغر والأكبر، ومنه قوله تعالى وإن كنتم ذنبا فاطهروا. ويطلق كذلك على من ليس على بدنه نجاسة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن هذه كلها، فأيهما المراد بقوله لا يمس القرآن إلا طاهر؟ هل المراد بالمؤمن؟ هل المراد به المتطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر؟ هل المراد به من ليس على جسمه نجاسة؟ إذن جمهور العلماء ذهبوا إلى ما دل عليه الحديث، والحديث هذا حسنوه كما قال، وكما كذلك حسنه الشيخ الألباني رحمة الله بمجموع الطرق. المانعون لمس المصحف لغير المتطهر يستدلون كذلك بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. ربما هذه الآية أشهر من الحديث عند عامة الناس، لا يمسه إلا المطهرون. وهذا الاستدلال في حقه يصح إذا كان الضمير يرجع إلى القرآن، ضمير لا يمسه هذه الهاء إذا كان يرجع إلى القرآن. لكن الظاهر أنه لا يرجع إلى القرآن، في كتاب مكنون لا يمسه، أي الكتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ عند الملائكة، والملائكة هم المطهرون، وأما نحن فلا يقال لنا مطهرين. إذا قيل لنا يقال لواحد منا متطهر، فرق بين التطهر الذي هو فعل نقوم به نحن فنتطهر، ويقال لواحد منا ليس على طهارة. المتطهر والذي نعم توضأ أو اغتسل فأزال الحدث الأصغر الذي كان مترتبا على الأعضاء، هذا يقال متطهر لا يقال مطهر. الملائكة هم المطهرون. إذن الآية حتى مالك رحمه الله لا يستعملها في غير الملائكة، قال المطهرون هم الملائكة. إذن الظاهر أنه يرجع إلى الكتاب وهو اللوح المحفوظ، لأنه هو الأقرب. لماذا قلنا لأنه هو الأقرب؟ هذا هو القاعدة في الضمائر، أنه يعود إلى أقرب مذكور، لا تعيد إلى الذي قبله مع صلاحيته هو. والمطهرون هم الملائكة، وهذا كأنه بصدد بيان أن الكتاب المكنون لا تصله أيدي الملائكة. هل نبئكم على من تنزل الشياطين وتنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. نعم. إذن ففي مقابل الشياطين الملائكة المطهرين، هكذا الضمير دائما إذا تردد فلا يتم الاستدلال للجمهور بالنسبة لهذه الآية. لماذا؟ لأنه تطرق إليه الاحتمال، والاستدلال هكذا إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. نعم. إذن إذا بطل الاستدلال نرجع إلى البراءة الأصلية. البراءة الأصلية، عبد المجيد المعلم، ما معنى البراءة الأصلية؟ ما معنى البراءة الأصلية؟ غائب عن الفيلم. خليل مصطفى، ما معنى البراءة الأصلية؟
معنى البراءة الأصلية أن ذمم المكلفين معفية من أي تكلفة.
إذن البراءة الأصلية تعني أن ذمة كل مكلف باقية بريئة من أي تكليف، بمعنى الذي يريد أن يكلفنا بما يكلفنا به هو الذي يحتاج إلى أن يأتي لنا بالدليل الذي يخرجنا عن هذه البراءة من أي تكليف إلى أن نصير مكلفين. إذا الذي يقول بأن المصحف لا يمسه إلا المطهر، نقوله بأي كتاب أم بأي سنة؟ أما الحديث السابق ففيه ما فيه من العلة التي ذكرها، والآية قلنا أنه تطرق على الاستدلال، إذن نعود إلى البراءة الأصلية على هذا. ولو سلمنا رجوع الضمير إلى القرآن، فالمراد بالمطهر من ليس بنجس أو المؤمن، لأنه لا ينجس، والذي يتبادر إلى الذهن سيما وهي رسالة مرسلة إلى بلد بعيد، ينبههم ويحذرهم من أن يتسلط على القرآن الكريم كافر فيحمله، كما قال تعالى إن المشركون نجس. وحديث كذلك النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وهذا الكلام كله بتصرف من نيل الأوطار الشكان رحمه الله. والجمهور من العلماء ذهبوا إلى ما دل عليه الحديث، لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال في الأرواء كأنه كلام ينساق مع ما ذهب إليه الجمهور. قال إسحاق المروزي في مسائل الإمام أحمد، قلت يعني لأحمد، هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ. ما لم يتوضأ. قال إسحاق كما قال لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعون. قال الألباني عليه رحمة الله في نيل الأوطار، عفوا قلت في كتابه إرواء الغليل. والمراد بمس المصحف سواء مس نفس الكتابة أم الجلد. قال النووي رحمه الله هذا هو المذهب المختار، وذلك أنه لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى الغلاف والجلد والحواشي ونحو ذلك، يعني ما دام تابع المصحف فيثبت لها ما لا يثبت لها لو كانت مستقلة، يعني هذا الغلاف لو نزع من فوق المصحف لا يثبت له الحكم الذي يثبت له عندما يكون غلافا للمصحف. وذهب إلى جواز مس المصحف من المحدث حدث الأصغر ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والهادوية وداود داود بن علي الظاهري وكذلك ابن حزم وكذلك الشوكاني الشيخ مقبل الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيرهم. وأما القراءة دون المس دون مس المصحف فهي جائزة اتفاقا، وقد صنف ابن أبي شيبة في مصنفه آثارا تدل على ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: وأما مس المصحف وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء، لأنها مرسلة، لأنها مرسل ومرسل يقال لما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل عند أهل العلم وعند أهل التحقيق معدود من الحديث الضعيف، معدود من الحديث الضعيف نعم. وهذه الصحيفة صحيفة عمرو بن حزم حتى وإن كان يعني صحيحة الإسناد إلى من أرسلها فهي صحيفة كأنها ليست مسندة، أي ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب من الكتب هكذا المروي، حتى وإن روي يعني أحد الرواة عن الآخر لكن عندما تبلغ إلى التابعي لم تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء لأنها مرسلة. وأما صحيفة وأما الصحيفة التي لا تسند إلا عن مجهول وإما عن ضعيف وقد تقصيناها في غير هذا المكان، يقول في المحلى. وهذا الحديث في حق صحة الشيخ الألباني في الإرواء. ويقال أيضا إن الآية خبر، يمكن أن يقول هذا وهذا دليل يحتج به الذين قالوا لا يوجد دليل على عدم مس المصحف، يقول إن الآية خبر ليست نهي، ما في لا تمسوا القرآن، قال لا يمس القرآن إلا طاهر، إخبار بأن القرآن الكريم لا يمسه أي لا يتمكن من مسه إلا طاهر. إذن فإذا كانت خبرا فإن موضع الاستدلال فيها، إلا أن يقول قائل أنها خبر بمعنى الإنشاء أو بمعنى الأمر، وهذا موجود على كل حال، لكن هذا يحتاج إلى أيضا دليل يدل عليه. إذن فهو ليس أمرا ولا تضمنه. وممن نصر هذا القول هو جواز مس المصحف المحدث من المتأخرين كما ذكرت الشيخ الألباني كما في الإرواء الشوكاني رحمه الله في الأوطار وغيرهم نعم. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله في الأفنان الندية شرح السبل السوية قال: وخروجا من الخلاف في هذا الموضوع فإنه ينبغي لمن أراد أن يمس المصحف أن يبذل ما في وسعه للحصول على الطهارة من الأحداث والأنجاس كلها، فإن ذلك أطيب وأزكى والله أعلم. إن هذا كلامه رحمه الله كأنه يرشد إلى الخروج من الخلاف، وذلك أن الإنسان يستعمل الطهارة قدر ما يستطيع لأجل الخروج من هذا الخلاف، وهذا هو الذي أعددته في هذا البحث، فأسأل الله أن ينفعني وإياكم به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.